بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تقصير الصلاة في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب تقصير الصلاة. تقصير الصلاة جعل الرباعية اثنتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر فإنها على ما هي عليه ركعتان، والمغرب على ما هي عليه ثلاث، والقصر إنما هو للرباعية دون غيرها من الصلوات. وقد ثبت في الكتاب والسنة قصر الصلاة، وأن الرباعية تكون اثنتين، وذلك من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي في السفر ركعتين، وكذلك جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في السفر ركعتان. وأورد ابن ماجه رحمه الله الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث عمر رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة السفر ركعتان، وأن صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيدين ركعتان، وأنهما تامة وإن كان عددها قليلا، لأن الله عز وجل خفف على الناس في السفر وجعلها اثنتين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة في بعض الأحاديث كما سيأتي أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر حتى صارت أربعا. وجاء أيضا في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد جاء في القرآن أن القصر إنما يكون عند الخوف كما جاء في القرآن، فقال أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني أن الله خفف عنكم وجعل صلاتكم في السفر ليست كصلاتكم في الحضر، بل تكون ركعتين وفي الحضر أربعا. وقد اختلف العلماء، منهم من قال إن صلاة السفر صلاة أن القصر عزيمة وأنها ليست رخصة، وجمهور أهل العلم على أنها رخصة وأنها ليست عزيمة، وأن من صلى أربعا في السفر فإن صلاته صحيحة ولا يقال إنها باطلة، وكان ذلك خلاف السنة وخلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر ولا يتم. وجاء عن بعض الصحابة أنهم أتموا كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل أن السفر أن القصر يعني مشروع، وأن الأولى للإنسان أن يقصر وهو أولى من أن يتم، والأولى له القصر ولو أتم فإن الصلاة تكون صحيحة ولا تكون باطلة، لكنها خلاف الأولى وخلاف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زبيد
بن الحارث اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن بشر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد
هو
صدوق أخرج البخاري في أفعال العباد والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة
رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب.
عن عمر.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
ثم ذكر هذا الحديث عن يعلى
ابن أمية
رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وقد أمنا، لأنه قيد القصر بالخوف ونحن قد أمنا ما في خوف ومع ذلك نقصر، فقال إني عجبت مما عجبت منه، يعني هذا الذي أشكل عليك أو هذا الفهم الإشكال الذي قد حصل لك هو قد حصل لي، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته، يعني أنه كما يكون في الحضر في الخوف بنص القرآن فهو أيضا بحال الأمن بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالناس يقصرون في خوفهم وأمنهم، الخوف بنص القرآن وحال الأمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني صدق من صدق الله بها عليكم، يعني أنه خفف عنكم وجعل الصلاة ركعتين بدل أربع في حال السفر، فاقبلوا صدقته عليكم، يعني فاقصروا نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي عمار
وهو
عبد الرحمن بن عبد الله ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بابي
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يعلى بن أمية
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال له عبد الله إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن عمر
رضي الله عنه
سأله أمية بن عبد الله بن خالد إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال
يعني أنهم يجدون صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا يجدون صلاة السفر, يعني الذي هو يعني الذي هو في حال الأمن, في حال الأمن كما مر في الحديث السابق. فقال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإننا نفعل كما يفعل, إن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل كما يفعل وهو يقصر, فكان عليه الصلاة والسلام في أسفاره يقصر, وما عرف أنه أتم في سفره عليه الصلاة والسلام, بل كان في أسفاره يقصر عليه الصلاة والسلام كما كان في غزواته وكما كان في حجه, كل ذلك لم يأتي عنه إلا القصر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وإنما الإتمام جاء عن غيره, جاء عن عائشة وجاء عن عثمان رضي الله تعالى عنهما. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي جاء عنه القصر وليس الإتمام, ولهذا قال فنحن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يدل على حصول ذلك من فعله, وحديث عمر الذي مر يدل على حصول ذلك من قوله, لأنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم, يعني كونكم تصلون بدل 4-2 في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم, وهذا يقولنا نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر وما كان يتم, كان يقصر في السفر وما كان يتم من غير خوف, وإنما مع حال الأمن.
قال حدثنا محمد بن رمح
ثقة رجاء أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة رجاء أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة رجاء أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن
وهو
صدوق.
نعم.
وله النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أمية بن عبد الله بن خالد
وهو
ثقة أخرجه النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها.
ثم ذكر حديث ابن عمر في فعله عليه الصلاة والسلام وأنه من حين يسافر من المدينة فإنه لا يزد على ركعتين, يعني في الرباعية, يعني في الصلوات الرباعيات لا يزد فيها على ركعتين, يقصر حتى يرجع إلى المدينة, حتى يرجع إلى المدينة, فإنه في حال سفره كان يقصر عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان هذا الحكم من فعله عليه الصلاة والسلام, وأنه كان يقصر في أسفاره في غزواته وفي حجه, كل ذلك كان يقصر فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقصر يعني إذا خرج من البلد الذي سافر منه والذي هو من أهله, فإذا سافر وخرج من البنيان بدأ يقصر إذا كان سيسافر مسافة قصر, يعني مسافة سفر, فإنه إذا غادر البيوت يبدأ بالقصر, ولا يجوز أن يقصره في داخل المدن أو داخل البلاد, لأن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض, وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة, ومعلوم أن من كان في داخل البلد ما ضرب في الأرض, الذي يضرب في الأرض هو اللي يسافر, وبدء الضرب في الأرض بمغادرة البلد, بدء الضرب في الأرض بمغادرة البلد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بشر بن حرب
صدوق
فيه لين أخرجه النسائي وابن ماجة.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وأن الله ترضى الصلاة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، يعني أن الرباعية تصير ثنتين، الرباعية تصير ثنتين، وأما الثلاثية اللي هي المغرب فهي على حالها لا تقصر، والثنائية التي هي الفجر على حالها لا تقصر، فالقصر إنما هو للرباعية. حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه البيان من قوله عليه الصلاة والسلام أو من الكلام وليس الفعل، وهو أن الله تعالى افترض الصلوات في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ليس هو الذي يشرع، والذي يشرع هو الله، والرسول مبلغ. ولهذا يقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، يعني رسول يبلغ رسالة من أرسله هو الله عز وجل، يبلغ رسالة ربه. فالسنة وحي من الله وليست هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأحاديث كثيرة تدل على أن السنة إنما هي وحي من الله، وأنها مثل القرآن يجب العمل بها، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها كما يتعبد بالعمل بالقرآن. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وجبارة بن المغلس،
هو ضعيف أخرج له ابن ماجه.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشفري، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بكير بن الأخنس،
وهو
ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مجاهد
بن جبر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما معنى قولكم صلاة السفر عزيمة؟
عزيمة يعني أنه يلزم الإنسان، يجب عليه أنه يأتي بها، هذا معنى عزيمة. عزيمة يعني أنها ليست رخصة وإنما هي واجبة، ولا يجوز الإنسان أن يتم. معنى عزيمة أنه يجب أن يقصر ولا يجوز له أن يتم، والقول بأنها رخصة يعني أنه يجوز له أن يتم، ولكنه خلاف الأولى وخلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عن بعض الصحابة. نعم. الاتمام.
قل: ما هي المسافة التي يصح للإنسان أن يقصر الصلاة فيها؟
فيها خلاف بين أهل العلم، وقالوا أن الذي يطلق عليه اسم السفر، الذي يطلق عليه اسم السفر هو الذي تقصر فيه الصلاة إذا سافر تلك المسافة، والمشهور عند أهل العلم أنها مسيرة يومين قاصدين، يعني ما يعادل 80 كيلو، ما يعادل أو يساوي 80 كيلو. نعم.
يقول: أنا مقيم بالمدينة، فهل أقصر الصلاة إذا أردت أن أحرم من الميقات أبي أرعلي؟
الميقات الرسول صلى الله عليه وسلم قصر فيه، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر أربعا في المدينة، وسافر بعد الظهر، وصلى العصر في ذي الحليفة وقصر، صلى ركعتين، وهذا يتوقف على كون البنيان وصل إلى الميقات أو لم يصل، لأن إذا البنيان امتد وصل فليس للإنسان يقصر، لأنه صار من داخل البنيان، وإذا كان لم يصل فهو كما كان في زمن عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه ليس في البلد وإنما هو خارج البلد، والآن البنيان امتد يعني حتى وصل إليه، فالأولى أو الذي ينبغي للإنسان أنه لا يقصر، لا يقصر فيه، لأن البنيان وصل إذا كان من المدينة. نعم. أما الإنسان الذي عابر سبيله هو مسافر ولو كان في المدينة، أو الذي جاء مسافرا ويبقى في المدينة أقل من 4 أيام هو مسافر، سواء يعني قصر هنا أو قصر هناك، إلا أنه إذا حضر الجماعة يصلي بصلاة الجماعة ولا يقصر.
ما حكم القصر في سفر المعصية؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه لا يقصر.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو، ولا يخاف شيئا.
الجمع بين الصلاتين في السفر جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان قد جد به السير فإنه يجمع، أو كان مقيما في مثلا في فلات ودخل وقت الظهر فله أن يجمع جمع تقديم ويقدم الظهر مع العصر مع الظهر في أول وقت الظهر، ثم يسافر، وله أن يمشي إلى وقت العشاء بحيث يؤخر المغرب مع العشاء، فيكون جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ويستمر في سيره، وله أن يجمع جمع تأخير مع المغرب مع العشاء، فيكون من الظهر إلى يعني منتصف الليل أو قبل منتصف الليل له أن يصلي أو يسير هذه يعني هذه المسافة ويجمع جمع تقديم وجمع تأخير. وإذا كان مقيما فالأولى عدم الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة في حجة الوداع 4 أيام في الأبطح يقصر ولا يجمع، ثم كذلك في منى يقصر ولا يجمع، أما في مزدلفة وعرفة فإنه يجمع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن في حال إقامته في حال الإقامة الأولى عدم الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر ولا يجمع، لكن يجوز الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك يعني في يوم من الأيام وهو نازل في تبوك خرج فجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، فدل على جوازه الجمع لمن كان مقيما وهو مسافر، لمن كان مقيما في مكان وهو مسافر فله أن يجمع، لكن الأولى عدم الجمع، لأن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ولا يجمع في حال إقامته، كما حصل في حجته وفي مكة يعني وفي كذلك تبوك في أكثر أيامه، وإنما فعله يوما من الأيام ليبين الجواز وأن ذلك جائز، فإذن هو جائز ولا بأس به، ومن فعله فقد فعل أمرا صحيحا، ومن لم يجمع في حال الإقامة فهو أولى، لأن هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله مرة واحدة في تبوك يدل على الجواز، دل على أنه جائز، لكن المستحب والمشروع والأولى هو خلافه، وهو أنه لا يجمع، لكن إن جمع فله ذلك. ثم ذكر الحديث إيش كان؟
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر، نعم، من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا،
يعني أنه كان مسافر يجمع، لكن ليس هذا هو الغالب على فعله، يعني وإنما يعني حصل منه في حال جد السير به وكونه يعني ماشي، وحصل منه مرة واحدة وهو مقيم في تبوك، وهو مقيم في تبوك، فإذا الإنسان له أن يجمع يعني ما دام أنه مسافر لو لم يكن وراءه عدو أو لو لم يكن هناك يعني شيء يعني يلحقه أو يتبعه أو يعني يخاف منه فإن له أن يجمع، لكن الأولى عدم الجمع إذا كان الإنسان مقيما في بلد يعني مدة يعني أقل من 4 أيام لأنه يقصر ولا يجمع، وإن جمع جاز وهو خلاف الأولى.
قال حدثنا محرز بن سلمة العدني
هو
صدوق خرج له ابن ماجه
نعم
عن عبد العزيز بن أبي حازم
ثقة خرج له
صدوق
خرج له أصحاب الكتب
عن إبراهيم بن إسماعيل
وهو
ضعيف خرج له البخاري تعليقا وابن ماجه
نعم
عن عبد الكريم
الجزري بن مالك ثقة خرج له أصحاب الكتب
عن مجاهد
جاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب
وسعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
وعطاء بن أبي رباح
ثقة أخرج أصحاب الكتب
وطاووس
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عباس
نعم. وهذا الحديث إسناده ضعف لكن حصول الجمع منه صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف يعني حصل في 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 جده بالسير وفي كونه يعني سائرا وحصل مرة واحدة وهو مقيم لبيان الجواز وهو مقيم في حال سفره نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر
يعني هذا حصل في حال إقامة عليه الصلاة والسلام لأنه كان نازلا في تبوك وفي يوم من الأيام جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء يوم من الأيام ليس كل الأيام أكثر الأيام يقصر ولا يجمع لكنه جمع في يوم من الأيام ليبين الجواز وأن من كان مقيما فله أن يقصر له أن يجمع لكن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم هو القصر دون الجمع.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه
عن وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي الزبير
ومحمد المسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن أبي الطفيل
وهو صحابي رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب
نعم
عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
الله. يقول السائل هل يجمع بين الصلاتين وهو يسمع النداء
الإنسان إذا كان مقيم في بلد فإنه يصلي مع الناس الجماعة ولا يجلس في بيته يصلي بل إذا سمع النداء يذهب ويصلي مع الناس
رجل أخر المغرب إلى صلاة العشاء ووصل إلى المدينة قبيل العشاء ماذا يفعل؟
إذا كان قبل العشاء يصلي المغرب فقط والعشاء يصليها في وقتها وإن كان دخل وقت العشاء يصلي المغرب ثم يصلي العشاء لكن لا يقدم العشاء وقد وصل لا يجمع لكن يعني يصلي المغرب لأن في وقتها لأن وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء إلى دخول وقت العشاء كل وقت لصلاة المغرب فإذا فله أن يصلي المغرب وحدها والعشاء يصليها في وقتها
من تيقن أنه يدرك الوقت في البلد المسافر إليه فهل له أن يجمع بين الصلاتين؟
له أن يجمع لأنه مسافر وله أن يقصر لأنه مسافر يعني في حال سفره لكن إذا كان وإذا وصل يعني إلى البلد فإنه إذا يعني حصلت جاء وقت الصلاة فإنه يذهب ويصلي مع الناس وتكون نافلة
إذا كان بإمكاننا أن نصلي كل صلاة في وقتها ونقصر هل يكون حينئذ الإفراد الصلاة أفضل أو الجمع هو الأفضل دائما؟
أنا قلت أن الإنسان إذا كان مقيما ليس مرتحلا منتقلا فإن الأولى هو عدم الجمع والقصر مطلوب يعني ما دام الإنسان مسافر فهو يقصر وأما الجمع فالأولى ألا يجمع إلا إذا كان منتقلا جادا به السير وفي جمعه مصلحة له لأن حتى لا ينزل لكل صلاة وأما إذا كان نازلا ومستقرا والأوقات صلاة الصلاة يصليها كلها في أوقاتها فإن الأولى عدم الجمع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فإن الأيام كلها كان يقصر ولكن خرج في يوم من الأيام وجمع ليبين أن المقيم يجوز له أن يجمع.
السؤال لمن كان في الطريق مسافر، هل الأفضل الأولى أن كل صلاة ينزل؟ الأمر سواء عنده.
والله الأمر واسع، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني له أن ينزل وله أن يجمع وله أن يقصر ولا يجمع، كل ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب التطوع في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عيسى بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب قال: حدثني أبي قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف. قال: فالتفت فرأى أناسا يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ثم ذكر
باب التطوع
في السفر. الإنسان إذا كان مسافرا وكان يقصر فلا يتطوع، يعني لا يأتي بالرواتب، يعني أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد العشاء وثنتين بعد المغرب، أما ثنتين قبل الفجر فهذه يفعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر. ركعة الفجر السنة الراتبة قبل الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر، هي والوتر، ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام. أما الرواتب الأخرى فلا يأتي بها لأنه يقصر، يعني الرباعية صارت اثنتين فكيف يروح يأتي بركعتين نافلة؟ وعلى هذا فإن المسافر لا يأتي بالرواتب مع حال قصره، لكنه إذا كان مثلا موجودا في البلد وهو يصلي مع الناس، مثل أن يأتي للمدينة ويصلي مع الناس، فإنه يأتي بالرواتب لأنه ليس لا يقصر، ليس من أهل القصر، لأنه هو الآن مع المصلين، فإذا أتم فإن له أن يأتي بالرواتب، لا سيما وتدارك يعني تحصيل الثواب في هذا المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يؤتى به من الرواتب هي صلاة ركعتي الفجر والوتر، أما ما عداها فإنه لا يفعل. أما الرواتب الأخرى التي هي غير رواتب، السنن التي هي غير رواتب، فالإنسان يفعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته في السفر، كان يتنفل على راحلته في السفر، ودل هذا على جواز يعني التنفل المطلق. وأما الذي يتعلق بالرواتب التي تبع الفرائض فإن الإنسان لا يأتي وهو يقصر، ولهذا ذكر الحديث عن ابن عمر أنه صلى، كان في سفر فصلى بالناس وقصر، ولما وصرفوا فرأى ناس يصلون، قال: ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا: يسبحون، يعني يصلون رواتب، لأن التسبيح السبحة هي النافلة، يعني يطلق على النافلة سبحة، يسبحون يعني يصلون رواتب. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنا بدل أربع صليت ثنتين فكيف أروح أتنفل؟ ثم ذكر أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحب بكر وعمر وعثمان، وكل منهم كان لا يزل على ركعتين، اللي هي ركعتي الفريضة، اللي هي ركعتي الفريضة، فلا يأتي بثنتين اللي هي بحيث يتم، ولا يأتي بإضافة أخرى التي هي الرواتب التي هي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وكذا، التي تفعل في الحضر لا تفعل في حال كل إنسان يقصر. قال: لو كنت مسبحا، يعني لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت، ثم ذكر الدليل على ذلك وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يفعلون ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
وثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي عامر
العقدي وهو صديق أخرج أصحاب الكتب
ثقة
أخرج أصحاب الكتب
عن عيسى بن حفص بن عاصم
هو
ثقة أخرج البخاري أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن أبي حفص بن عاصم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يتنفلون يعني في السفر بعد بعد الفرائض
قبلها وبعدها
يتنفلون يعني كما يتنفلون في الحضر يتنفلون في السفر. وهذا يخالف الحديث الذي سبق أن مر الذي يقول أنهم كان لو كنت مسبحا لأثنت وكانوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان ما كانوا يصلون أكثر من ركعتين اللي هي الفريضة المقصورة اللي هي الرباعية. فإذا هذا الحديث يعني يخالف الحديث الأخرى الدالة على أن المسافر لا يأتي بالرواتب ومن الحديث الذي قبله والحديث في إسناده من هو هذا اللي محمد إسحاق
في الحسن بن مسلم
أول محمد مسلم
أسامة بن زيد
اللي فيه كلام يعني من ناحية حفظه فيكون يعني هذا يعني مخالف للأحاديث الصحيحة فيكون هذا منكر الذي هو كونه يعني فيه إثبات التنفل في الرواتب قبل الصلاة وبعدها مع الإنسان يقصر وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك. فإذا المعول عليه هو الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا يأتي الإنسان بالرواتب. وأسامة بن زيد في حفظه شيء فيكون هذا اللفظ الذي جاء عنه مخالف لما صحت به الأحاديث من عدم الاتيان بالرواتب مع القصر.
نحكم عليه بأنه
ضعيف
منكر ولا شاذ؟
نعم
منكر ولا شاذ؟
لا هو على اعتبار أنه يعني فيه ضعف وأن فيه كذا هو يعني مخالفة الثقة لمن هو ثق من يصير شاذ ومخالفة الضعيف لمن هو يعني لمن هو ثقة يكون منكر. لكنها يعني على اعتبار أنه فيه ضعف وأن هذا قد يكون أنه من هذا الذي يعني نسب إليه من الضعف قد يكون هذا من الغلط بسبب ما فيه من ضعف. فالمهم أنه لا يعول عليه سواء أطلق عليه شاذ أو منكر.
يقول البوصيري وقد روى النسائي في الصغرى ما يخالف الجملة الأخيرة عن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر مرفوعا كان لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها.
نعم هذا مثل اللي راح أقول هذا مثل الحديث الذي تقدم
تنصيص على لا قبلها الحديث المتقدم كان يسبحون بعد الصلاة.
نعم
حديث ابن عمر المتقدم يسبحون بعد الصلاة رآهم يسبحون
نعم
بعد
نعم يعني هو ذكر. قال لو كنت مسبحا يعني كلمة لو كنت مسبحا لأتهمت تشمل هذا وهذا تشمل ما كان قبل الصلاة وما كان بعدها.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد عن وكيع عن أسامة بن زيد
هو
صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحسن بن مسلم بن يناق
هو راويه
ثقة أخرج له أصحاب
لا هو بس
هو قال فقال حدثني طاووس
اقرأ الإسناد قال كنت
عن أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس ثم حدثه طاووس جالس.
يعني للحسن
ايه؟
هو الراوي.
نعم
نعم. وش قال فيه؟
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن طاووس.
طاووس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
أقرأ الإسناد. قال
كنت قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول
قال كنت إيش؟
قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول.
نعم يعني هذا الكلام يصير للحسن بن يناق.
ما في شيء
لكن نعم
في غرابة طاووس الشيخ موجود.
نعم يعني لعله يعني أراد أنه يعني يبين أنه قد حدث بهذا الحديث وأنه سمع منه، وقد يكون كان أنه سكت وأنه يعني قد يكون أنه نسي ولا ما إلى ذلك، يعني كما هو في من حدث ونسي، في من حدث ونسي إذا كان من هذا القبيل يصير.
قال رحمه الله تعالى باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلده إذا أقام ببلدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد رضي الله عنه ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصدر.
ثم ذكر كم
يقصر المسافر إذا أقام ببلدة،
يعني إذا أقام الإنسان ببلدة وهم يعني عزم على الإقامة فيها، فإنه المشهور عند جمهور العلماء أنه إذا مكث أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام فإنه يتم من حين يدخل. أما إذا كان عازما على أن يبقى أقل من أربعة أيام، يعني أربعة أيام فأقل، فإنه يقصر لأنه في حكم المسافر. ويستدلون على ذلك بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة في حجة الوداع في ضحى اليوم الرابع كان عليه الصلاة والسلام يقصر يعني إلى يوم ثمانية، ثم ارتحل من مكة إلى منى وصلى بها الظهر، فصارت هذه المدة اللي هو جالس في مكة اللي هو الأبطح يعني عازم على البقاء هذه المدة، لأنه سيذهب منها يوم اليوم الثامن اللي هو التروية للحج، لأنه مقيم مكة في انتظار الحج، فإذا كان يقصر هذه المدة. قالوا هذا يستدل به على أن من كان جالس مثل هذه المدة فإن له يقصر، وإذا زاد عليها فإنه يتم، لأن هذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام من المدة التي عندما دخل وهو عازم على يبقاها. أما لو دخل في بلد وهو ليس عنده عزم على مدة وإنما له حاجة يقول إذا خلصت حاجتي أمشي وكل يوم، فإنه يقصر ولو طالت المدة. وإنما الكلام في من عزم على مدة معينة عند دخوله البلد، إن كانت تزيد أربعة أيام فإنه يعتبر مقيما فيتم من أول يوم، وإن كان سيبقى أقل من هذه المدة يعتبر مسافر فإنه يقصر، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما كان يصلي بالأبطح حيث كان يصلي ركعتين، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين أنه بعد الصدر يعني بعد انتهاء الحج وبعد نزولهم من منى بعد إكمال الحج يبقون في مكة ثلاثة أيام ويقصرون، لأنهم هذه مدة يقصرون وهي مدة أقل من أربعة أيام، فإذا هذه المدة التي ذكر أنها يعتبرون مسافرين. ولا يبقون، لأنهم لو بقوا تركوا جلسوا في البلد الذي هاجروا منه وتركوا هجرتهم، وليس الإنسان يترك هجرته وإنما يستمر على هجرته ويذهب إلى المدينة. فرخص لهم أن يبقوا ثلاثة أيام، قالوا هذه ثلاثة أيام هي أقل من أربعة أيام، داخلة في المدة التي يكون الإنسان فيها مسافرا وله حق القصر فيها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل،
هو
صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن حميد الزهري،
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن السائب بن يزيد،
صحابي أخرج له
أصحاب الكتب. حضرمي
أخرج له
أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في أناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة.
ثم ذكر هذا الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في صبح رابعة، ومعنى ذلك أنه لما قدم مكة في صبح رابعة جلس إلى ضحى الثامن، وصارت هذه الأربعة الأيام يقصر فيها عليه الصلاة والسلام، فإذا المدة التي إذا عزم على البقاء فيها ويكون حق حكمه القصر هي أربعة أيام فأقل.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي عاصم
هو ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
نعم.
عن عطاء
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4.
يعني هذا الحديث حديث ابن عباس أنه لما قدم عام الفتح جلس في مكة 19 يوم وهو يقصر الصلاة، لكن ليس هناك دليل يدل على أنه عازما على هذه المدة من حين دخل. الذي واضح أنه عازمها الأربعة أيام اللي عقبها الحج، وأما هذه هو جالس في مكة وما في شيء يدل على أنه عازم هذه المدة لما دخل مكة. ومعلوم الإنسان إذا كان دخل بلد وما كان عازم على مدة معينة وأنه يعني غير محدد سفره وأنه يعني كل يوم يقول أنه سافر، معلوم أن ذلك لا بأس به أنه يقصر، وإنما الكلام على العزم على مدة معينة. فإذا هذا يحمل على أنه ما في شيء يدل على أنه قاصد هذه المدة وأنه أراد البقاء هذه المدة. وابن عباس رضي الله عنه قال أنه كان يقصر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر، ونحن إذا جلسنا هذه المدة نقصر، وإذا زدنا عليها فإننا نتم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عبد الواحد بن زياد
هو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن عاصم الأحول
ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة رجل أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عباس
أنه 15 ليلة يقصر الصلاة يعني في مكة، والحديث الأول أنه 19 ليلة يقصر الصلاة، مع أنها قضية واحدة وصحابي واحد، لكن هذا الإسناد في محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فإذا يعني هذه الرواية غير محفوظة، والمحفوظة هي 19 التي مرت، فعلى هذا يعني ترجح تلك الرواية على هذه الرواية لأن تلك صحيحة ولا إشكال فيها, وأما هذه ففيها ضعف من جهة أن فيها محمد إسحاق وهو مجلس ولم يصرع في السماع. نعم.
قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني
هو
ثقة أخرج له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن سلمة
هو الحراني وهو ثقة أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الزهري.
نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وهو ابن مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال رحلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا, قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرا.
ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا لكنها ليست في مكان واحد متنقل, لأنه جلس في الأبطح أربعة أيام التي هي التي مر ذكرها, ويوم ثامن صار في منى, ويوم عرفة في مزدلفة في 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 عرفة, وفي الليل في مزدلفة, ثم رجع إلى منى وجلس فيها جلس فيها يوم العيد والأيام الثلاثة أربعة أيام مثل أربعة الأيام اللي كانت في اللي كانت في 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 في, في مكة. فإذا الرسول قام عشرا يعني أربعة قبل الحج وأربعة يعني في 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 منى ويوم ثمانية ويوم تسعة صار مجموع عشرة, ولكن هذه متفرقة ومكان متنقل ليس مقيم في مكان واحد. وإذا فيها الأربعة الأيام التي أن من بقيها فإنه يقصر وما زاد عليها فإنه يتم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن زريع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبد الأعلى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي إسحاق
وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من ترك الصلاة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
بين
العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك.
ثم ذكر يعني هذا ذكر هذا الترك بابه من ترك
في من ما جاء في من ترك الصلاة
باب ما جاء في من ترك الصلاة يعني ما حكمه, هل يكون كافرا أو غير كافر؟ والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين, جمهورهم على أنه لا يكون كافرا, وبعض أهل العلم قالوا بكفره واستدلوا بكفره بالأحاديث التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما ذكره المصنف هنا. الحديث الأول يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة, والثاني قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, يعني بيننا وبين الكفار من تركها فقد كفر. والحديث الثالث ليس
ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك.
فإذا تركها فقد أشرك أي كفر. وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على كفر تارك الصلاة وأنه كفر مخرج من الملة, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي بيننا وبين الكفار، والفارق بين المؤمنين والكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا في الحديث أخرى التي منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الأمراء قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. دل على أنهم إذا كانوا ما يصلون يجوز الخروج عليهم لأنهم كفار، يجوز أن يخرج عليهم لأنهم كفار. وقد جاء في الحديث آخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وجاء في الحديث هذا الحديث لا ما صلى أو لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل هذا على أن على كفر تارك الصلاة من هذا الحديث. وهذا فيما إذا تركها تهاونا وتكاسلا، أما إذا تركها جحودا فهذا كافر بإجماع المسلمين. وليس هذا الأمر خاصا بالصلاة، بل غيرها مما هو دونها يكفر إذا جحد. من جحد الصلاة الزكاة كفر، من جحد الصيام كفر، من جحد الحج كفر، ومن استحل يعني الزنا كفر، يعني ومن استحل الربا كفر، ومن استحل السرقة كفر. الحاصل أن الجحود والاستحلال أنه يحصل به الكفر حتى في غير مسألة الصلاة، مما هو دونها يصور به الكفر، لكن الصلاة صارت لها ميزة على غيرها بأن صاحبها يكفر إذا تركها تهاونا وتكاسلا. وجاء عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، وأما غيرها فلا يرون إلا إذا كان جحودا فإنهم يرون كفره، وإذا كان غير جحود لا يرون كفره. ولهذا جاء في حديث الرجل الذي لا يؤدي الزكاة أنها يوم القيامة إذا كانت نقع ذهبا أو فضة فإنها تحمى ويكوى بها حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومعلوم أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. دل هذا على أن من ترك الزكاة ولم يؤديها بخلا ويعني ليس جحودا أنه لا يكفر، لكن الصلاة من تركها فإنه يكون كافرا لولا لم يجحدها. وهذا هو الذي تقتضي هذه الأحاديث، ما يقال أنه إذا تركها جحودا، لأن غيرها إذا تركه جحودا يكفر مما هو دونها، لكنها خصصت بهذا التخصيص. وأيضا جاء في الكفار أهل سقر أنهم إذا سئلوا ما الذي أدخلهم سقر يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وعلى هذا فالقول الصحيح الذي تدل عليه هذه الأدلة وغيرها مما لم يذكره ابن ماجه هو القول بالكفر تارك الصلاة إذا كان تهاونا، وهذا هو محل الخلاف. أما جحودا كما عرفنا ما هو دون الصلاة فإنه بجحوده يكفر به، بجحوده يكفر بجحوده إياه مما هو دون الصلاة. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الذي يقول لم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فكل هذا يدل على رجحان يعني هذا القول الذي هو قول بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. نعم الأسناد.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان
الأول إيش الأسناد؟
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان
مرة ذكره،
عن أبي الزبير عن جابر
كلهم مرة ذكره. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالثي
هو
ثقة أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن علي بن الحسن بن شقيق
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حسين بن واقد
وهو
ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بريدة
أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
أبو بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود
والنسائي
وابن ماجه عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عمرو بن سعد
هو
ثقة أخرج البخاري في القراه والنسائي وابن ماجه
نعم
عن يزيد الرقاشي
وهو ضعيف
رواه البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه
نعم
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه والحديث يسند في أرجو ضعيف لكنه مثل الحديث الأول يعني مثل صحيح
بابو
انتهى
نعم
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. تعبير الحديث الأسانيد الصحيحة الكفر هذا الحديث اللي جاء فيه يزيد الرقاشي التعبير بالشرك
يعني هو الحديث جاءت بالكفر وذاك الحديث الأول يعني جاء أيضا في بلفظ الشك بين الكفر والشرك بين الكفر أو الشرك بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ومعلوم أن الكفر أعم من الشرك لأن الشرك يطلق على يعني صرف حق الله إلى غير الله وأن يجعل مع الله شريكا في العبادة وهناك أشياء يقال لها كفر ولا يقال لها شرك يقال لها كفر ولا يقال لها شرك مثل ترك الصلاة ومثل يعني سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله هذا يقال له كفر وأما الشرك هو أن يعبد مع الله غيره كما قال عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم عند الله قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل له ندا وهو خلقك أن تجعل له شريكا في العبادة فالكفر أعم من الشرك لأنه يدخل تحته دعوة غير الله معه ويدخل فيه جحد يعني شيء من الأمور التي ضروريات ثبوتها ضروري مثل الحج ومثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأشياء أو استحلال يعني أمور واضحة التحريم كالزنا والخمر وما إلى ذلك
من يصلي ويخلي
مثل الذي ترك الصلاة دائما مثل إلا أن هذا أسوأ منه لأن هذا يترك ويصلي وهذا يصلي وتارك دائما وأبدا
يقول تارك الصلاة إذا عرض عليه السيف فأبى أن يصلي هل يقتل حينئذ ردة أو حدا
هذا في خلاف بين أهل العلم الذين يعني حتى الذين يقولون بأنه لا يكفر يعني منهم من يقول أنه يقتل حدا يعني يقتل يعني بعضهم يقول بقتل حدا ومنهم من يقول لا يقتل ولكنه يحبس ويعزر ويعني ولا يقتل ويستدل بالحديث ثلاثا يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاثة ثيب والزاني والنفس والنفس والتارك للدين المفارق للجماعة يعني هذا يقول غيره يعني هذا ليس منهم فيكون يعني حكم التعزير ومنهم من يقول انه خارج الذي يقول بالكفر يقول انه خرج وانه مرتد اذا كان مسلما فانه يكون مرتدا اذا كان ترك الصلاه
تارك الصلاه هل يعين بشخصه بانه كافر
نعم تارك الصلاه اذا مات على ترك الصلاه يعني يكون مات على الكفر فيعني تجري عليه احكام الكفار لكن ما دام على قيد الحياة فإنه أمره إلى الله عز وجل قد يختم له بخير قد يختم له بخير ما كان تاركا للصلاة قد تكون نهايته أنها يكون على حال حسنة كما أن من كان مستقيما قد يكون والعياذ بالله يختم له بخاتمة سوء
هل يحسب للمسافر يوم دخوله ويوم خروجه من الأربعة الأيام؟
كلام على كونه يعني يصلي أو مقدار يعني 20 صلاة، 20 صلاة 4 أيام، يعني معناه في صلواتها بهذا العدد، يعني مثل ما حصل الرسول. الرسول جاء يوم 8 يوم 4 وخرج يوم 8، فصارت هذه 4، يعني اللي بينهما يعني اللي بينهما 20 صلاة، 20 صلاة كل 4 أيام، كل يوم 5 يصير 20 صلاة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.